بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب وطالبات أكاديمية الجيل الصاعد، وبالشباب المشرفين عندي هنا، الله يحييكم، وبمن يشاهد الحلقة بعد ذلك في أي موقع من المواقع أو أي برنامج من البرامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع كل من يشاهد ويستمع بما يشاهد ويستمع. نحن في سلسلة الهوية، تعزيز الهوية، والهوية يعني الإشكال في الهوية وتحديد ووضوح الهوية بالنسبة للشاب المسلم هو من أكبر المشكلات الموجودة اليوم عند الشباب، من أكبر المشكلات اللي هو أنا مين؟ إيش المفروض أني أكون؟ من فين أنا أشكل هويتي؟ وقلنا أنه الهوية أصلاً في هويات بالنسبة للإنسان، في شيء معروف اللي هو مثلاً هوية وطنية، هذه تحدد جنسيتك وتحدد فيها تاريخ ميلادك وتستفيد منها في السفر وتستفيد منها في، وهذا شيء يعني يختلف باختلاف الناس واختلاف، لكن احنا كنا نتكلم هنا باعتبار أنه اللي يجمعنا هو الإسلام. إيش الهوية؟ أو إيش محددات وملامح الهوية التي تشكل شخصية الشاب المسلم أو ملامح الشاب المسلم؟ وقلت إنه هذه الهوية ما تلغي الهويات الأخرى. إنسان ينتمي إلى قبيلة، إنسان ينتمي إلى مجتمع، إنسان ينتمي إلى أسرة، هذا شيء آخر، ما في، لكن الهوية الإسلامية هي الحاكمة على ما دونها. ذكرت في البداية إنه أول محدد للهوية هو العبودية لله سبحانه وتعالى. أنا تعريفي الشخصي، أول تعريف أعرف به نفسي أمام نفسي وأعرف به نفسي أمام الآخرين وأعامل به نفسي، هو أنني عبد لله، وهذا يؤثر على طبيعة نظرتي لنفسي. الهوية الثانية أو المحدد الثاني، أنا أنتمي لأمة عظيمة، أمة كبيرة واسعة الإرجاء، أنتمي إلى هذه الأمة بدينها الذي هو الإسلام. اليوم سأتحدث عن محدد ثالث من محددات الهوية الذي هو التاريخ. تاريخ، إيش علاقة التاريخ بهويتك أنت؟ هل التاريخ له ارتباط بالهوية؟ هل أنا كشخص حتى تتشكل هوية الإسلامية بشكل صحيح لابد أن يكون عندي معرفة بالتاريخ أو يكون عندي استمداد من التاريخ أم لا؟ هذا سيكون محور حديث اليوم. أولا الجواب بشكل سريع، بعدين سأذكر الأدلة. الجواب بلا شك وبلا ريب أن التاريخ من أعظم محددات الهوية. وأنتم تلاحظون في مختلف البلدان في العالم تجدونهم يضعون مجسمات لشخصيات تاريخية مرتبطة بتلك الدولة، صح؟ صح؟ مثلا بعض دول أوروبا واضعين أحد قادة الحروب الصليبية اللي صارت زمان، وتجد مثلا بطل من أبطال الحرب، وأحيانا رمز من رموز المخترعين، وأحيانا رئيس دولة، وأحيانا كلهم أشياء من التاريخ. أحيانا نصب تذكاري يضعونه لأشياء معينة ويقيمون حوله طقوس أو اجتماعات سنوية أو شيء. ليش؟ لأنه يشكل هوية الشعب، مع أنه شيء تاريخي، صح ولا لا؟ وتلقى بعض الشعوب واضح عندها يستمدوا دائما يذكر لك شخصيات تاريخية، فلان سوى وفلان فعل وفلان سوى وفلان فعل، وأحيانا يتذكروا موته ويسووا ساعة حداد، وأحيانا ما أدري إيش. تمام؟ الشعوب والأمم بشكل عام تعترف بالتاريخ. تمام؟ مع الأسف يعني إحنا كمسلمين بحكم أننا وجدنا في مرحلة كنا فيها ضعفاء في هذه المرحلة في هذا الزمن، ولأنه الغير المسلمين خاصة الغرب عندهم تفوق مادي، وصار في استعمار، وصار في استشراق، وصار في نقد للتراث الإسلامي وللسنة، وحتى نقد للقرآن من جهتهم، وصار أنه غاية أمنيات كثير من شباب المسلمين هي أن يدرس في الغرب. فهذا كله أدى إلى أنه الإنسان يعني يستحي نوعا ما، أو يخجل، أو يواري رأسه في التراب من التاريخ، تاريخه، بينما أولئك يفتخرون بتواريخهم وبتاريخهم، صح؟ ومع الأسف كثير من المسلمين صاروا يتبنون أطروحات الغربيين في التشكيك في شخصياتك التاريخية العظمى. فتجي بعض المسلمين يقول لك والله تاريخنا يعني لم يكن مشرفا، والله الفتوحات الإسلامية أصلا هي كانت يعني استعمار، والله هذا كله تأثر له. بدل ما يكون في اعتزاز وافتخار واستجلاب للمحطات التاريخية التي تعينك على تشكيل هويتك بشكل أفضل، صار في اهتزاز وإلى آخره. طبعا مو معنى ذلك أنه كل شيء حصل في التاريخ فهو صحيح، لا، في صح وفي خطأ. طيب الخلاصة أن هل التاريخ دور في تشكيل هوية الإنسان؟ نعم. هل هذا خاص بالمسلمين؟ لا، الأمم تضع الأنصبة التذكارية وتستجلب تاريخها لتحيي فكرة. بالمناسبة هذه الشواهد التاريخية بس ما في يعني إيش، ما في مجال لها الآن. ولا حتى في تاريخ الفكر الغربي كان في بعض السمات الأساسية في بعض المراحل في تاريخ الفكر الغربي هي استجلاب شخصيات تاريخية وفتح سياق جديد في الواقع بناء على استجلاب التاريخ. لكن هذا ما يعني اللي يبغى يتوسع فيها يروح يقرأ عن القومية، يعني نشأة القومية في الغرب، لكن مو هذا سياقنا. طيب إذا تريد فقط لمحة سريعة بدون ما أذكر لك الأدلة التفصيلية، أنا حأذكر الأدلة التفصيلية، بس إذا تبغى لمحة سريعة حتى تعرف أن التاريخ له تأثير على هويتك، تخيل نفسك الآن وقد ألغيت من ذهنك كل ما تعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قصص الأنبياء، ومن قصص أبي بكر وعمر وخالد بن وليد وصلاح الدين، وقبل ذلك عائشة رضي الله عنها وخديجة وإلى آخره. تخيل نفسك الآن وقد قطعت الصلة بكل هذه الأحداث، ستشعر أن مكونا أساسيا من مكوناتك قد فقد، ليس كذلك؟ لذلك طبعا انظر بالعكس، أجي أقول لك يا أخي أنت مسلم، يا أخي أنت ابن أناس عظماء، يا أخي أنت ابن الأبطال وابن الأمجاد، أنت ابن أبي بكر وابن عمر وابن صلاح الدين وابن قبل ذلك الصحابة خالد مريد أبو عبيدة سعد بن وقاص، كذا تشعر أنه أنت يعني ما أنت لحالك، ما أنت وحدك، أنت تشعر أنك أنت يعني عندك تاريخ، لست ورقة ملقية في الأرض، بل أنت ثمرة في وسط شجرة كبيرة تعتضد بساق الشجرة وبفروعها وبأغصانها وبكل شيء يعضد بعض، تشعر أنك جزء من شيء كبير جدا. جيد؟ ولذلك تعرفوا العرب كان عندهم هذا الشيء قديما، فتجد مثلا الذين يربون على تاريخ العرب والأبطال، تجد فيه على طول هو كشخصية تجد فيه الأنفة والعزة والكرامة. طب إيش دخل؟ هو يتكلم عن تاريخ؟ لا، التاريخ يصنع الإنسان. طيب إذن هذه كلها مقدمة في أن التاريخ له علاقة بالهوية، التاريخ له علاقة بالهوية. تمام. طيب الآن نريد أن نذكر أدلة من القرآن ومن السنة على أن التاريخ يرتبط بالواقع ويؤثر فيه. ما أتكلم يؤثر فيه من جهة السياق العام الخارجي، لا، يؤثر فيه من جهتك أنت كفاعل في التاريخ. تمام ولا مو تمام؟ تمام. طيب أولا القرآن مليء بذكر التاريخ وقصص الأنبياء وبإثبات العلاقة، بل بتأسيس العلاقة بين ما ذكره من قصص وبين ما يريده من النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، القرآن مليء بذكر التاريخ وبذكر القصص، وفي ثنايا هذا الذكر تأسيس للعلاقة والارتباط بين ذاك التاريخ وتلك القصص وبين ما يريده الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمله متأثرا بتلك القصص وبأولئك الشخصيات. هذا الآن مرتبط بين التاريخ وبين ما تفعله في الواقع. مثلا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر الأنبياء أسماء أنبياء كثير، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده انظر ماذا فعلوا، افعل مثلهم. ثم أوحينا إليك أن اتبع إيش؟ ملة إبراهيم. تاريخ الآن، ملة إبراهيم حنيفة. طيب إيش رأيكم لو قلت لكم إحنا كل يوم في كل صلاة نذكر شيء متعلق في شيء مرتبط بالتاريخ أو يعني شخصيات؟ يا سلام عليك يا شيخ. يا شيخ لله درك ولله أنت ولله أبوك كمان. لا غير التشهد، صراط الذين أنعمت عليهم. أنت كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب أنت ممكن ترى تقرأها كذا صراط الذين أنعمت عليهم، طب مين هم هذول الذين أنعمت عليهم؟ اقرأ سورة الأنبياء سورة النساء ستجد الجواب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. لاحظ أنت في كل صلاة تقول يا رب اجعلني على صراط الذين أنعمت عليهم. من اللي أنعمت عليهم؟ ترى فيه تاريخ طويل جدا أنبياء. شوف العلاقة، شفت العلاقة؟ كل صلاة واضح العلاقة. شكرا يا عدنان، الله يعطيك العافية. طيب أيضا دليل آخر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن إلى آخر. طيب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تاريخ ولا مو تاريخ؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب وإلى آخره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يستحضر هذا، ولذلك لما آذاه شخص من الأشخاص أذى شديدا جدا جدا، شكك في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال عبد الله بن مسعود في البخاري، صحيح البخاري، قال كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه. يحكي يحاكي مثل ما فعل النبي مثل ما حصل لذلك النبي وحصل لهذا النبي. هذا كله استجلاب للتاريخ وتفعيل له في الواقع وتأثير في كيفية تفاعل الإنسان مع الأحداث. لذلك أنت شوف لاحظ التأثير. ممكن تقول لك تجد إنسان مثلا مسلم كذا حزنان وضعيف وتأثر بسبب موقف وانهزم، تقول المسلم لا يجبن لا يضعف، تمام؟ فاهم الفكرة؟ طب أنت لما تقول المسلم أنت ما أنت جالس تقول له أحمد ولا خالد، أنت جالس تقول له المسلم. أنت لما تقول المسلم إيش قصدك؟ جالس تستحضر أشياء كثير من ضمنها التاريخ وا 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 وا. فإذا فالمفترض أنك لا تكون كذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. طيب هذا الآن الحزمة الأولى من الأدلة اللي هي إيش؟ القرآن يذكر التاريخ ويؤسس للعلاقة. طيب الحزمة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر التاريخ لأصحابه ويطلب منهم أمورا، يطلب منهم هذه الأمور باستحضار القضية التاريخية، باستحضار القضية التاريخية. فمثلا في صحيح البخاري أيضا جاء خباب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته عند الكعبة في مكة وسط التعذيب، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنت تعرف أنه هذا الخطاب يأتي بعد إيش؟ طول تعذيب، خلاص يعني ألا تفعل ألا تدعو لنا يعني يا رسول الله والله تعبنا. شوف الآن كيف استجلاب التاريخ يؤثر في قرارات الواقع ويؤثر حتى في طبيعة ما يغرس في النفس ويبعثها على الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه وجلده من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دينه. والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لكنكم قوم تستعجلون. انظروا كيف يستجلب النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ ويستدعي التاريخ ويأتي بالتاريخ ليفعله في الواقع، وليقول أنت في داخلك في شخصيتك في نفسك حاول أن تستنهضها وتأتي بهذا المكون التاريخي وتجعله أحد الروافد لصناعة قدرتك على التحمل والصبر والثبات و إلى آخر. وكل الخطاب القرآني في قص الأم السابقة والابتلاءات التي ابتليها، كل الخطاب القرآني هو مخاطب به الصحابة أيضا والمسلمون جميعا ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الثالثة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس للاقتداء التاريخي لمن سيأتي من الأمة لاحقا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم، هذه النقطة السابقة إيش كان؟ كان يأتي بالتاريخ ليثبت الصحابة ويجعلهم صح؟ لا لا لا، الآن أتكلم عن نصوص في المستقبل لسه. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المستقبل، يخاطب أصحاب المستقبل أو من يمكن أن يستفيد من هذا النص في المستقبل ليرجعوا إلى التاريخ الذي لم يكن تاريخا بعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يؤسس للاقتداء ببعض الصحابة ولسه ما صار تاريخه، ولسه كان مستقبل في وقته، بس كان يؤسس لمن سيأتي لاحقا ليقول لهم اقتدوا. ولذلك في السنن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا في وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل ولا تاريخ؟ كان مستقبل، ولكنه هو في الحقيقة تأسيس لإيش؟ الاقتداء بالتاريخ بعدين. واضح؟ طيب أنت الآن، أنت الآن هذا أصلا أكثر ناس يمكن أن يستفيدوا من هذا الحديث هم في 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 مر التاريخ المفترض أنهم الحكام، حكام المسلمين، لأن الخلفاء خليفة، تمام؟ فانظروا كيف سنتهم فسيروا على سنتهم. هذا هذا ليس فقط يشكل هوية الإنسان الواحد، هذا المفروض يشكل هوية الشعب كاملة إذا كان النظام سيسير على ذلك النظام. انظر كيف يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم للهوية المستجلبة من التاريخ. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نظر إلى السماء، وكان كثيرا في الحديث وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ها في الليل نجوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا فيه تأسيس لمحاولة الاقتداء بالصحابة والنظر فيما كان عن الصحابة لأنهم كانوا أمنة لهذه الأمة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الآن كان مستقبلا وهو سابقا كان مستقبلا وهو الآن تاريخ. طيب أنت الآن كإنسان مسلم تعيش في القرن 15 الهجري، تمام، لا تستطيع أن تترك هذا التاريخ، لا تستطيع أن تحذف الثلاث قرون الأولى أو تنظر إليها باعتبارها محطة تاريخية لا علاقة لك بها. بالعكس هي هي من ال هي هي خير المحطات التي مرت في تاريخ. وحين نقول القرن 15 الهجري فهذا له علاقة بالموضوع ولا ما له علاقة بالموضوع؟ له علاقة بالموضوع ولا ما له علاقة بالموضوع؟ له علاقة. إيش العلاقة؟ تاريخ، هو التاريخ الهجري. تاريخ الهجرة مرتبط بمين؟ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتبط بمين؟ بينا نحن، تمام؟ ولذلك احرصوا يا شباب، احرصوا يا شباب، حتى لو كانت الأماكن اللي تعيشوا فيها ما بيستعملوا التاريخ الهجري، احرصوا أنكم تعرفوا التاريخ الهجري وتستعملوه ولو أحيانا. أنا ما أقول لا تستعملوا ميلادي، بس أنا أقول استعملوا الهجري ولو أحيانا، لا تنسى التاريخ الهجري، لا تعتبره غير موجود، لا تعتبره شيء تكميلي، لا هو من هويتك، هو من هويتك، تمام؟ طيب أحبك الله يا عمار. كم نقطة ذكرنا إلى الآن؟ طيب أنا قبل شوية قلت لك لله درك وما أدري إيش هاي أكاديمية الجيل، اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. طيب النقطة الرابعة، النقطة الرابعة وهي خطيرة جدا في قضية التاريخ والهوية، وهي مرتبطة بالقرآن والسنة. القرآن يقول دينك ودين إبراهيم ودين نوح ودين موسى ودين عيسى ودين إسماعيل وإسحاق هو واحد، كله الإسلام. نعم تختلف التفاصيل، تختلف الشرائع، ولكن هو دين واحد من حيث الاستسلام لله والخضوع له والانقياد له، وهذا له ارتباط بين التاريخ وبين هويتك كإنسان مسلم. ولذلك اسمعوا هذا الحديث، ربما كثير منكم لم يسمعه سابقا، وهو حديث صحيح في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. مين مر عليه الحديث؟ مين مر عليه الحديث أو يعرف معناه؟ الأنبياء إخوة لعلات. تعرف إيش معنى علات؟ علات هم الضرات، نساء. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. شفت التشبيه؟ أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني كأنهم إخوة لأم، تمام؟ الأمهات هنا إيش المقصود فيها؟ أيوة، الشرائع التفصيلية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا من هذا الأم وهذا من هذا الأم وهذا من هذا الأم، بس ترى كلهم دينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. مثل ما لو كان أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، ها؟ صار هم يجمعهم شيء الآن، يجمعهم الأب، بس الأمهات مختلفة. لذلك تلقى مثلا كلهم فيهم خصلة مرتبطة بالأم، بالأب عفوا، تمام؟ وبعدين كل واحد عنده من أمه شوي. كذا الأنبياء وكذا أنت معهم كمسلم. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. واضح؟ طيب الآن هذا ما يؤسس العلاقة بينك وبين التاريخ العظيم، تاريخ البشرية كلها من ناحية الأنبياء ومن تبعهم من المسلمين، صح؟ ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الأنبياء أحيانا تجد إثبات هذه الوحدة، مو وحدة الأديان اللي دحين، لأن الأديان حرفت، مقصود أصل أديان الأنبياء وليس النسخة الموجودة الآن، تمام؟ أصل الدين اللي هو الاستسلام لله والتوحيد وتحقيق التوحيد، أما التثليث وما التثليث فليس من دين الأنبياء، تمام؟ تجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ها؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إحنا نؤمن، ها؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في إثبات ولا ما في إثبات؟ في إثبات، في إثبات. أنت لست وحدك ولست منبتا هكذا، لا، أنت لك علاقة بإبراهيم عليه السلام. أنت مو في كل صلاة في التشهد إيش تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أمين، على إبراهيم كما صليت على إبراهيم، كل صلاة تقولها ولا ما تقول؟ كل صلاة. إيش معنى هذا؟ معناه أنك أنت يا حبيبي، طب أنت عايش كذا، أنت مرتبط بأمة، مرتبط بتاريخ، مرتبط بأنبياء، مرتبط ب شريعة نزلت من السماء، مرتبط في شيء، ما انت كائن حي موجود في طرف هذا، وجدت في 2000 ومدري كم 21 عايش في هذا الزمن، همي اكل والعب واتشقلب واطلع وبعدين خلاص صل اللهم على نبينا محمد. لا لا، قضية أعظم من ذلك. في لذلك اسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين إيش؟ ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولذلك يا شباب جميعا والحاضرين جميعا، فرق كبير جدا 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 بين إنسان يشعر أنه يعيش وحده ولا علاقة له بأي شيء مضى، وبين إنسان يعيش وهو يشعر أنه تبع لإبراهيم عليه السلام، وأنه مؤمن بموسى وعيسى وكل الأنبياء، وأن ما أنزل عليهم في أصله هو واحد وإن كانت الشرائع تختلف، ثم هو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل سيرته وأحداثه، ثم هو يؤمن بمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والأبطال والرجال تخيل إنسان يمشي وهو محمل بكل هذه المعاني وبكل هذا الرصيد، تشعر أن الإنسان ثقيل ثقيل امتلأ. ها، وبين إنسان يمشي أكثر ناس يعرفهم 5 لعيبة كورة و6 حقين أفلام و7 فرق موسيقية وكم شخصية أنمي وشخصيات ألعاب إلكترونية، وصل اللهم على نبينا محمد. إذا كانت بالوزن ستجد أن ذاك يزن أطنانا وذاك بالكاد يزن كم جرام، فرق هائل 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 جدا هائل جدا. طيب احنا كم ذكرنا الآن؟ 4 أكيد. طيب الأخيرة الخامسة، الأخيرة الخامسة: القرآن والسنة يؤسسان بشكل واضح للاقتداء التفصيلي. شوف أنا غير قبل شيء حقت الأنبياء اقتداء أو القضية العامة اللي هو الدين الأصل، لا، إلى الاقتداء التفصيلي والاستحضار الشمولي والدقيق المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حياتك ممعيرة ومقاسة وممسطرة إن صحت التسمية على مسطرة النبوة وعلى مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا لا يؤثر في الهوية، فما الذي يؤثر في الهوية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ولذلك كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ها؟ طبعا غير الآيات الكثيرة، من يطع يعني ورد الأمر بطاعة الرسول في القرآن تقريبا في 40 موضع أو فيما قارب ذلك. وليس فقط الأمر بالطاعة، هي التحذير من أن تخالف ولو واحد من الأوامر النبوية، الأوامر الواجبة. لذلك وما كان لمؤمن، ها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، واللي يعرف الأسلوب العربي هنا أمرا تشمل كل الأوامر، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك خيار، ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب هذا الآن، هذه قضية التأسيس للاقتداء الشمولي التفصيلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومحاولة السير على سنته، هذا جزء أساسي من تشكيل هويتك كإنسان، كإنسان مسلم. وهذه النقاط كلها تدل على أن من المهم جدا علينا أن ندرس التاريخ. طيب انتهينا الآن من الـ5 نقاط، الآن أريد أن أختم ببعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: إذا قرأت التاريخ فلا تقرأه قراءة رواية أو قراءة قصصية مجردة. إذا قرأت تاريخك، اقرأ التاريخ قراءة على أنه جزء مما يمكن أن يؤثر في هويتك، تمام؟ هذا واحد. ملاحظة اثنين، بس لا تفصلوها عن واحد، لا تفصلوها عن واحد، هي متصلة بواحد تماما، مكملة ضابطة. ملاحظة اثنين، إذا قلنا أنك تقرأ التاريخ قراءة استمداد وتشكيل لهويتك أو تأثير في تشكيل هويتك، فيجب أن تفرق بين التاريخ الذي يصلح أن يتم الاقتداء به بنسبة 100% وبين التاريخ الذي تقتدي في بعض صوره. واضح؟ فلا يصلح أن تقول والله لأنه موجود في الدولة العباسية إذن هو جزء من هويتي. الدولة العباسية ليست معصومة، جيد؟ والله لأنه واحد في وقت صلاح الدين الأيوبي، ما أدري إيش صلاح الدين الأيوبي نفسه ليس معصوما. واضح الفكرة؟ فتفرق، فتجعل كل شيء له قيمته. وبالتالي هذه الملاحظة رقم ثلاثة، وهي مكملة مهمة للملاحظتين. ملاحظة رقم ثلاثة، المواقف التاريخية هي محكومة بالمظلة الأصلية للهوية التي هي العبودية والإسلام، فهي التي تحكم التاريخ بحيث أنه ما الذي يصلح منه أن يكون مشكلا لهويتي وما الذي يعتبر خطأ فلا يكون مشكلا لهويتي. لأن البعض ترى تأخذ حمية على التاريخ الإسلامي، يقول لك البطل العظيم أحد خلفاء المسلمين ما أدري إيش سوى. أصبر أصبر شوي، أتحمس مرة تمام، سوى شيء بس انتبه، لا تسوي كذا يعني صورة كذا، لا انتبه، فيه صح وفيه خطأ وفيه كذا، لا تنظر نظرة سوداوية ولا تنظر نظرة أنه ما يوجد أي خطأ. فنحن بنقول التاريخ وتأثيره في الهوية ليس معنى ذلك أنه هو تعصب أن تأخذ أي شيء، لا. اقرأ التاريخ قراءة ليست قراءة قصص وإنما قراءة استمداد. ثاني، اعرف درجات. ثالث، احكم، خلي الشرع هو الحاكم على هذه المواقف التاريخية وليست المواقف التاريخية هي الحاكمة للشرع. الملاحظة رقم أربعة، أعظم نقطة في التاريخ تستلهم منها الهوية وتستلهم منها معالم التشكيل الشخصية وتستلهم منها خلنا نقول الاقتداء التفصيلي وتستلهم منها، هي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، النقطة التاريخية المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهم محطة تاريخية يمكن أن تنظر إليه، مرحلة الإسلام الأولى، جيد؟ ثم بعد ذلك التفضيل بحسب ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، بهذا نكون قد أخذنا عرضا سريعا متعلق بالتاريخ وعلاقته بالهوية. لا تنسوا، أن هذا ليس هو المكون الوحيد لهوية المسلم، هناك مكونات. قلنا المكون الأول العبودية لله، المكون الثاني الإسلام والانتماء للأمة الإسلامية، المكون الثالث هو التاريخ، وسيأتي إن شاء الله مكونات أخرى من ضمنها اللغة، سأتحدث عن العلاقة بين اللغة والهوية بإذن الله تعالى. وكذلك سأتكلم عن الهوية وعلاقتها بالضد، كيف تتميز هويتك بالنسبة إلى من هو ضد هويتك، وأنه هذا له أثر في صناعة هويتك، وربما تتيسر أشياء أخرى. الله يعطيكم العافية، فتح الله علينا وعليكم، بارك الله فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.